بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد، فحياكم الله والإخوة في هذا اللقاء الذي يتجدد معكم في هذا المجلس الطيب الذي يطيب شذاه بذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نزال مع هذه الصفات الخلقية لنبي الهدى عليه الصلاة والسلام، نتعرف عليها ونتعلم ما كان عليه من الخلق العظيم والشمائل الكريمة التي جبله الله عليها، ولنا في رسول الله أسوة حسنة. تحدثنا فيما مضى عن جملة من الأخلاق في خمسة مباحث، واليوم نواصل المسيرة في هذه الأخلاق والتعرف على الجانب أو الصفات الخلقية، ووصلنا إلى المبحث السادس وهو خلق الصبر. فكيف كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت حياته وأخلاق ويعني شمائله في هذا الخلق؟ لقد تجلى الصبر في حياته عليه الصلاة والسلام كلها، فهو إمام الصابرين. ولعلي أعرض ثلاثة مشاهد فقط وأقتصر عليها من صبره عليه الصلاة والسلام. فالمشهد الأول وهو المطلب الأول صبره على العبادة، لأن الصبر كما نعلم جميعا ثلاثة أقسام كما يذكر العلماء: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فقد كان عليه الصلاة والسلام صبورا على طول العبادة وعلى القنوت والتضرع والوقوف بين يدي الله وإطالة تلك العبادة والصبر عليها. كان عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، لاحظ، من طول القيام. فلاحظت عائشة رضي الله عنها ذلك وقالت: لما تصنع هذا يا رسول الله، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وقال أبو الدرداء رضي الله عنه يحكي موقفا رآه، يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة. والحديث متفق عليه، والشواهد والأمثلة التي تدل على ذلك كثيرة لا نطيل بها، وإنما نكتفي بما سبق من هذين المثالين، وإلا فقد صبر صبرا عظيما. إذا استحضرنا قوله تعالى مثلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. طيب، المشهد الثاني وهو المطلب الثاني صبره في مقام الدعوة. فكانت حياته دعوة لله. كان رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ذكر عنه يجوب سوق ذي المجاز، وهو سوق مشهور لأهل الجاهلية يجتمعون فيه، فكان يستغل هذا الاجتماع لتحقيق هدفه وهو الدعوة إلى الله. فكان يجول في هذا السوق عند اجتماعهم ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولكن هناك من يعاديه في هذا الأمر وفي مقام الدعوة إلى الله، أبو جهل يحثي عليه التراب، لاحظ، وهو يدعو الناس إلى توحيد الله، أبو جهل يأتيه ويحثي عليه التراب ويقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد لتتركوا آلهتكم وتتركوا اللات والعزى. وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان صابرا على هذه الأذية وهذه المراغمة التي يلقاها من صناديد وكبار قريش. وسئل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن يعني هم يسمعون أن النبي عليه الصلاة والسلام لقي أذى كثيرا وأصابه ما أصابه في طريق الدعوة، فسألوا هذا الصحابي قالوا ما حدثنا بأشد ما صنع المشركون. فقال عبد الله رضي الله عنه قال رأيت عقبة بن أبي معيط، وهذا من صناديد المشركين، قال رأيته جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا. لاحظ، وهو يصلي ومع ذلك ما احترم هذا الرجل الذي يعبد الله وهم يؤمنون بالله، لكنه خنقه بردائه خنقا شديدا حتى جاء أبو بكر فدفعه عنه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، والحديث في البخاري. ومما واجهه وصبر صبر عليه من الأذية البالغة في مقام الدعوة أنه كان يصلي يوما عند الكعبة، فانبعث بعض هؤلاء القوم وأحضر سل الجزور ووضعه عليه وهو يصلي. وتصوروا هذا المشهد، سل الجزور ما هو؟ سل الجزور أكرمكم الله هو ما يخرج من الناقة أثناء الولادة، يعني الناقة حينما تلد يخرج منها أشياء في غاية الاستقذار، فهذا عرف أن هناك ناقة تلد فذهب إليها وأخذ جمع هذا السل الجزور الذي يخرج منها أثناء الولادة وجمعه في إناء وهرول به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. لاحظ ماذا يفعل؟ يصلي لله، وأين؟ بجوار الكعبة، ومع ذلك لم يلتفتوا إلى حرمة هذا الفعل وهذا المكان، وإنما ألقى عليه سل الجزور وهو يصلي حتى جاءت ابنته وأزالت عنه ذلك، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام وهو يتحدث عن نفسه ويربي أصحابه والأمة من بعده، يقول لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولا لبلال طعام يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال، أو ما يواري إبط بلال. وهذا الحديث رواه الترمذي وأحمد بإسناد صحيح. وأخرج عليه الصلاة والسلام من بلده، والإخراج من البلد شديد على النفس، لكنه خرج منها مهاجرا إلى الله وفي الله ولله، فوقف على الحزورة وهو مكان في مكة، والتفت إلى هذه البقاع التي ولد ونشأ فيها والوطن عزيز على النفس، فقال والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. فخرج منها مهاجرا في سبيل الله ولأجل الدعوة إلى دين الله وتأسيس دولة الإسلام في المدينة. فهذه أمثلة على هذا الجانب وهذا المشهد، وهو صبره في مقام الدعوة وحياته كلها في سبيل الدعوة إلى دين الله وإلى توحيد الله عليه الصلاة والسلام. المشهد الثالث وهو المطلب الثالث صبره على شظف العيش، فقد كان عليه الصلاة والسلام في شظف من العيش، وسيأتي أمثلة على ذلك إن شاء الله بعد قليل في خلق الزهد، لكن نذكر مثالا واحدا في هذا المشهد أو هذا المطلب. فقد ذكر جابر رضي الله عنه أنهم كانوا حينما كانوا يحفرون الخندق، تعرفون في غزوة الخندق التي هي غزوة الأحزاب، يعني قرروا لما تحزب الأحزاب عليهم قرروا أن يحفروا خندقا ليكون حماية للمدينة ولهم، فاشتغلوا بهذا الأمر وهو حفر الخندق. فلما كانوا يحفرون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يشاركهم، عرضت لهم كدية شديدة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا نازل، ثم قام قال وبطنه معصوب بحجر. لاحظ، رسول الله وقائد الدولة وقائد الجيش والعالم المفتي الخطيب المعلم كل هذه القاضي وكل هذه المناصب، ومع ذلك يربط بطنه بحجر من شدة الجوع. قال ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، ومع ذلك كان صابرا عليه الصلاة والسلام على ما يلقاه من هذا الشظف وهذه القلة في المعيشة. طيب، هذا ما يتعلق بالخلق الأول معنا في هذا اليوم، وهو خلق الصبر. ننتقل إلى المبحث السابع، وهو التواضع، وهذا من أخلاقه صلى الله عليه وسلم، وقد ضرب بسهم كبير في هذا الخلق، فهو سيد المتواضعين عليه الصلاة والسلام. كان رسول الهدى يجيب الدعوة، وكان يعود المرضى، وكان يمازح أصحابه، وكان يداعب الأطفال، وكان يشهد الجنائز، وكان يقبل الهدية، وكان يقضي حوائج الناس مهما كان أصحابها. قال سهل بن حنيف رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم. وحكى أنس رضي الله عنه قصة الحقيقة تستدعي الوقوف والتأمل. فقد ذكر أن امرأة كان في عقلها شيء، امرأة وفي عقلها شيء، فعرضت للنبي عليه الصلاة والسلام وهو في طريقه، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظر إلى الرد الذي يفيض ويدل دلالة عظيمة على التواضع والاهتمام وتقدير الناس. قال: يا أم فلان، انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، يعني اختاري المكان الذي يريحك وتريدين فأنا آتي وأقضي. فاختارت المكان أو الطريق المناسب لها فقضى حاجتها، والحديث رواه مسلم. وأقول فعل هذا امرأة وفي عقلها شيء أيضا، ومع ذلك لو كان غيره، يعني هو رئيس الدولة، وهو كما ذكرنا قبل قليل يعني يتبوأ مناصب عظيمة، يكفي أنه رسول الله يأتيه الوحي من الله بواسطة جبريل، ومع ذلك كان يجد من الوقت ويتواضع للناس إلى هذا القدر عليه الصلاة والسلام. كان لا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين ويقضي لهم حاجتهم، وقال عليه الصلاة والسلام: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. بل كان عليه الصلاة والسلام يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب، كما صح عنه. ما هي الإهالة السنخة؟ الإهالة السنخة هي الدهن، دهن جامد متغير الريح من طول المكث، لا أحد يقبله الآن، مع ذلك يدعى إليه فيجيب، و يعني يجيب إلى هذا الشيء الذي هو يعني في عرف الناس شيء ما يقبل، ومع ذلك يدعى إلى إهالة دهن جامد متغير في ريحه من طول مكثه. وسئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ يعني إذا كان في البيت معكم وش يسوي، ماذا يفعل؟ فقالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، يساعد ويعمل، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. كان رسول الهدى عليه الصلاة والسلام يبتعد عن التعالي والتفاخر والأبهة، ولا يصنع لنفسه مكانة ومنزلة رفيعة عليهم، بل كان يشترك مع أصحابه، لا يتميز عنهم، لم تؤثر فيه الرئاسة ولم تغيره السلطة. جاء رجل إليه عليه الصلاة والسلام فكلمه، فجعل هذا الرجل ترعد فرائصه يرتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: هون عليك، هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة تأكل القديد. رواه ابن ماجه بسند صحيح. يعني تواضع، ما بعده تواضع. ما هو القديد؟ القديد هو اللحم المجفف المملح، كانوا اللحم يملحونه ويجففونه في الشمس، هذا يسمونه قديد. وكان يأتي الغريب فلا يعرفه من أصحابه، يعني ما يميز، حتى يضطر أنه يسأل ويقول: أيكم محمد؟ كما في البخاري. وهذا يدل على تواضعه وعدم تعاليه وتميزه عن أصحابه. واشترك عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا قبل قليل، اشترك مع أصحابه في حفر الخندق في غزوة الأحزاب، وكان العمل فيه فيه يعني فيه مشقة وفيه جهد، وكان ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدره وهو يرتجز. لاحظ الارتجاز، يعني يرتجز برجز قاله عبد الله بن رواحة، وهذا فيه رفع للمعنويات ويعني مد لجسور المحبة والأريحية مع الصحابة، وهذا درس تربوي عظيم. لاحظ أنه يحفر ويعمل وينقل التراب وهو يرتجز معهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن إذا أرادوا فتنة أبينا، يرفع بها صوته. كان عليه الصلاة والسلام متواضعا في أموره كلها، في لباسه وطعامه وشرابه وفراشه وأثاثه وبيته وإلى آخره. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، يعني بدل هذا الذي أثر فيك. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. وقال عليه الصلاة والسلام عن نفسه: آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. ومن تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره المدح والإطراء، وقال علم الناس وعلم الصحابة، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، كما في البخاري. فهذه الأمثلة والشواهد وغيرها مما يضيق الوقت عن تتبعه وذكره كلها تجلي هذا الخلق العظيم، هذا الخلق العظيم الذي تخلق به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا أن نقتدي به في هذا الخلق. طيب، المبحث الثامن من الأخلاق معنا في هذا اللقاء: الزهد والورع. كان النبي صلى الله عليه وسلم أزهد الناس في هذه الدنيا، تعلقت نفسه وهفى قلبه إلى ربه والدار الآخرة. ولعلنا نجول سريعا ونقلب صفحات السنة وننظر بعض الشواهد والدلائل على هذا الخلق الذي تخلق به عليه الصلاة والسلام. تعلمون، وأظن وذكرنا هذا في أول هذه اللقاءات، أن النبي صلى الله عليه وسلم في مبحث الزوجات كانت له 9 زوجات، وبالتالي كان له 9 بيوت بعدد زوجاته. كان له 9 بيوت مجاورة للمسجد، كل زوجة في بيت، لكن ما هذا البيت؟ البيت كان عبارة عن غرفة واحدة، جدرانها من اللبن وسقفها من جريد النخل، وكان بعض هذه الغرف 9، أظن أربع أو خمس، بعضها يتبعه فناء من جريد النخل، مجرد يعني جريد مثل كذا يعني الحاجز كما نقول من جريد النخل، عبارة عن فناء كمقدمة لهذه الغرفة، ولا سقف له، مجرد يعني حاجز فقط كجدار، وهذه تسمى الحجرات. فهذا الفرق بين البيت والحجرات. وقد ورد في النصوص في القرآن والسنة: البيت بيوت النبي، بيوتكم وبيت، وهكذا. وقد ورد الحجرات وحجرة وهكذا. فمن المهم أن نفرق بين البيت والحجرة. فالبيت هو هذا، عبارة غرفة، وكانت 9 بيوت، كل زوجة لها بيت. الحجرات كان لبعض في بعض هذه البيوت، وهو عبارة عن فناء، عبارة عن فناء يتبع هذه الغرفة ولا سقف له. وفي بعض الدراسات والبحوث رأيت أن بعضهم يعني قدر مساحة غرفة عائشة رضي الله عنها، بيتها الذي قلنا أن بيتها هو غرفة فقط، ما في أشياء، لا فيها صالات ولا مجالس ولا دورات مياه ولا مطبخ ولا، وإنما البيت عبارة عن غرفة، وقدرت مساحة بيتها اللي هي غرفتها يعني 17.75 متر مربع. تقول رضي الله عنها: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. رواه البخاري. نعم، فهذا يدل على زهده ورعه. طبعا يعني لا نقول الناس وندعو الناس أن يجعلوا بيوتهم غرفة، لا، الزمن يتغير والحاجات تتغير، لكن الشاهد فهم أنه عليه الصلاة والسلام مع منزلته ومكانته كان بإمكانه أن يتوسع أكثر من ذلك، ولكن اقتصر على هذا القدر. قال ابن مسعود رضي الله عنه: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء. فقال: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. لم يكن عليه الصلاة والسلام يتطلع إلى المال أو تهمه الدراهم والدنانير، كلا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة، فاستقبلنا أحد، أحد الجبل المعروف، فقال: يا أبا ذر. قلت: لبيك يا رسول الله. قال: ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيئا أرصده لدين. الله أكبر، انظر كيف يعني محبته لهذه الدراء الدنانير وهذا الذهب، ما يسره، ما ما ما, ما كان يكترث لهذا. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: اللهم ارزق آل محمد قوتا. في الصحيحين، يعني بقدر الكفاية كما جاء في الرواية الأخرى كفافا. وتذكر عائشة رضي الله عنها تحدث ابن أختها عروة بن الزبير، تقول: يا ابن أختي، إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة متوالية في شهرين، يعني وما أوقدت في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. يعني هذه البيوت يمر شهرين كاملة ما طبخ فيها طبيخ، وما أوقدت نار. فقال: يا خالة، ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. وذكر عمر رضي الله عنه يوما ما أصاب الناس من الدنيا، فقال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ بطنه. والحديث رواه مسلم. وما هو الدقل؟ الدقل هو رديء التمر ويابسه، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يظل اليوم يتلوى أو يلتوي ما يجد ما يأكل أو يملأ بطنه من هذا الرديء واليابس من التمر. وقال ابن عباس ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا، وأهله لا يجدون عشاء عليه الصلاة والسلام. وذكر أنس بن مالك قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي، ثم قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وكان يربي أصحابه على هذه المعاني. فدخل عليه عمر رضي الله عنه يوما فرآه مضطجعا على حصير وقد أثر الحصير في جنبه، وقلب نظره في خزانته فلم يرى شيئا يذكر، فدمعت عيناه عمر مما رأى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى، وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوته، وهذه خزانتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة ولهم الدنيا؟ متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام على قدر من الورع مع زهده، على قدر من الورع والتحرز، فقال: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. متفق عليه. طيب، ننتقل بعد هذا إلى خلق آخر، وهو المبحث 9، الجود والكرم. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق بالسهم الأوفر والقدح المعلى. ففي قصة الوحي الأولى التي نعرفها، لما جاء الملك رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء لأول مرة، جاءه بالوحي، أصابه الفزع ورجع إلى بيته يرجف فؤاده، فاستقبلته زوجه العاقلة خديجة رضي الله عنها وقالت: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ما احتذى النعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكور من رجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب، يعني في الجود والكرم. والمطايا جمع مطية، وهي الدابة التي تركب، والكور هو رحل الناقة أو سرج البعير. واشترى صلى الله عليه وسلم من جابر جمله وهم في طريق السفر، اشتراه بأوقية، فلما وصلوا المدينة نقده الثمن وزاده فيه، ثم أعطاه الجمل وقال: خذ جملك ولك ثمنه، فأعطاه الثمن وأعطاه الجمل، وهذا من جوده وكرمه. جاءه رجل يوما يتقاضاه، يعني يطلب دينه، فأغرض في الكلام، فهم به أصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه. قالوا: يا رسول الله، لا نجد إلا أمثل من سنه، يعني ما نجد إلا شيء أفضل. فقال: أعطوه، يعني أعطوه من الأفضل، فإن من خيركم أحسنكم قضاء. اتفق عليه. وسئل بلال رضي الله عنه: كيف كانت نفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما كان له شيء، كنت أنا الذي ألي ذلك منه، يعني أنا كنت المتولي لهذه الأمور، مسألة النفقة والأمور المالية. قال: كنت أنا الذي ألي ذلك منه منذ بعثه الله إلى أن توفي. وكان إذا أتاه الإنسان مسلما فرآه عاريا يأمرني فأنطلق فأستقرض فأشتري له البردة فأكسوه وأطعمه. والحديث رواه أبو داود بسند صحيح. انظر إلى مقدار الجود والكرم. قال جابر رضي الله عنه: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا. متفق عليه. وفي صحيح مسلم أن رجلا سأله غنما بين جبلين، يعني غنم كثير، غنم بين جبلين، فأعطاه إياه. انظر إلى الجود والكرم. فدهش هذا الرجل وساق هذا الغنم وأتى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فوالله إن محمدا ليعطي عطاء ما يخاف الفقر، عليه الصلاة والسلام. وكان هذا الجود يزداد في رمضان، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. متفق عليه. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكرماء، عليه الصلاة والسلام. الخلق الذي يليه هو المبحث العاشر ونختم به: الرفق والحلم. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام في درجة سامقة من الحلم، وكان يحث على الرفق ويرغب فيه ويبين فضله، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. وظهرت هذه الخلة واضحة جلية في حياته عليه الصلاة والسلام. وإليكم بعض الشواهد. قال أنس رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ انظر إلى الأسلوب وانظر إلى الرد. قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل، نظر إليه وقال: ابن عبد المطلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك. قال: سل عما بدا لك. فسأله أسئلة يعني في أركان الدين، و آمن هذا الرجل، قال آمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام ابن ثعلبة. موقف آخر يحكيه معاوية ابن الحكم رضي الله عنه، قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تخيل الموقف الآن، النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بأصحابه في المسجد إماما وهم الآن في صلاة الجماعة، أثناء الصلاة ما الذي حدث؟ عطس رجل من القوم، عطس رجل من القوم، فقال معاوية هذا يرحمك الله، طبعا لا يجوز الكلام في الصلاة لكنه لا يعلم، قال فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقال معاوية واثكل أمي ما شأنكم تنظرون إلي، زاد الطين بالله، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، قال فلما رأيتهم يصمتونني سكت، فهم الإشارة وهذا ردة الفعل القوية، فأكمل الصلاة. يقول فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني ولا شتمني، قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه مسلم. فانظر إلى هذا الرفق وهذا اللين وهذا التعليم، المطلوب حصل ولكن برفق، ولهذا أثر فيه هذا التأثير البالغ. موقف آخر يحكيه أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، قال فأدركه أعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، يعني انظر إلى هذا الفعل وهذه الجرأة مع رسول الله. ثم أيضا قال مرني من مال الله الذي عندك. العجيب هو الرد، قال أنس فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فضحك ثم أمر له بعطاء، وهذا غاية ما يكون من الرفق والحلم. والقصة المشهورة قصة الأعرابي الذي جاء فبال في المسجد، فاستنكر الصحابة هذا الفعل واستبشعوه وقالوا يعني أخذوا يعني يقولون له ما هذا، يعني ينكرون عليه هذا الفعل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تزرموه، دعوه يعني لا تقطعوا عليه بولة، دعوه. فتركوه حتى بال أين؟ في المسجد. فلما فرغ الأعرابي دعاه النبي عليه الصلاة والسلام برفق وقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن. ثم عالج الموقف، أمر رجلا بأن يحضر دلوا من ماء ويصبه عليه وطهر المحل وتعلم الرجل وحلت القضية، والحديث في الصحيحين، لكن جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل من يعني مما رآه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، يعني رحمة الله واسعة تضيقها في وفيك، وهذا من أثر هذا التصرف وهذا الفعل، الرفق والحلم، وما أحوجنا إلى هذا الخلق مع من نتعامل معه، ولا سيما من كان مربيا، المعلم مع تلاميذه والأب مع أولاده وإمام المسجد مع جماعة المسجد، وهكذا الإنسان مع قرابته ومن حوله بحاجة حقيقة إلى التأسي والاقتداء بهذا الخلق النبوي الكريم، الرفق والحلم. وتمد حلمك للسفيه مداريا حتى يضيق بعرضك السفهاء، عليه الصلاة والسلام. فهذه جملة من الأخلاق تعرفنا عليها، الأخلاق النبوية التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ورأينا هذه النماذج والشواهد والأمثلة التي تزيد حبنا فيه وترغبنا في الاقتداء والاهتداء بسيرته عليه الصلاة والسلام، الصبر والتواضع، الزهد والورع، الجود والكرم، الرفق والحلم. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الاقتداء بنبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يجملنا بهذه الأخلاق العالية الرفيعة
وأنه نسأله جل وعلا كما حسن خلقنا أن يحسن أخلاقنا. اللهم آمين. ونقف عند هذا المقدار، نسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.